أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله، لم يسلم من اعتمد عليه، ولم يوكل من توكل عليه، ولم يخذل من توجه إليه، ولم يخذ من تذلل بين يديه. خالقنا وإياكم، ورازقنا وإياكم، وجامعنا وإياكم، وداعينا وإياكم. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو شهادة يقر نورها في القلوب، فتحتسي من كاس الإقبال على الله تعالى ما يغسل عنها درن الذنوب، فتقبل على ربها وتؤوب، وبين يديه بوفس الذلة تتوب. نشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، الحبيب الذي اختاره الله، والذي أراده الله، والذي اصطفاه الله، والذي قربه الله، والذي أدناه الله، والذي جعله بابا للدخول إلى حضرته. فلا يصح معنى من معاني المحبة للحق جل جلاله إلا من باب الاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم. فصلوات ربي وسلامه على هذا الحبيب المحبوب الذي به وبمحبته وبالتعلق بحضرته وبالتعظيم لسنته وبالخدمة لشريعته يقبل الله تعالى العبد إذا أقبل عليه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وتابعيهم ومن سار على نهجه ومن واله. صلاة يفتح الله لنا بها الباب المرتج، ويأذن لنا وللأمة بسريع الفرج، ويدفع عنا وعنها سائر أنواع الضيق والحرج. وساعة اجتمعنا وإياكم فيها بقدرة الجامع جل جلاله على وصف فيه إظهار لطلب الرضوان من الملك الرحمن الحنان المنان قديم الإحسان عظيم الشان، نظهر فيه معنى من معاني الذل الذي سمعتم الإخوان يترنمون بإبداء عجائب من مظاهره في صلة بالله ومن أجل الله وفي سبيل الله. هذا المعنى من إذلال العبد لنفسه هو مفروض على العبد تنبه له أم لم يتنبه. العبد مجهور على الذنب، غير أنه إما أن يسلك به مسلك التنبه لحقيقة الذلة التي تورث حقيقة العزة، وهي أن يصرف ذله إلى ربه، أو والعياذ بالله قهر على ذل يلزمه في الدنيا والآخرة، وهو أن يكون ذليلا لهوى نفسه، ذليلا لمرادات طباعه، ذليلا لتوجهات أطماعه، ذليلا لنوازع خوفه ورجاه في غير وجهة إلى ربه ومولاه. فالذل وصف للعبد لازم، شاء أم أبى، أدرك أم لم يدرك، ولكن حب العزة قد جبلت عليه نفس الإنسان، فيكون بين محب للعزة من وجهها وبين محب للعزة من وهم يطرأ على قلبه فيطلب العزة من غير محلها، يظن العزة في مال يحصله، أو في خرقة يلبسها، أو في مأوى يبنيه وينفق نفائس أوقاته وجهده وهمه وفكره فيه، ويزينه بشيء من الأثاث أو برصيد في شيء من المصارف، أو في مركب فاخر فاره يركبه، متوهما أن عزته في هذه المظاهر، متوهما أن عزته في إقبال الناس عليه بالإجلال، في تعظيم الناس له، في قيامهم وقعودهم من أجله، يطمع في ذلك ويرغب في ذلك ويرضى من أجل ذلك ويسخط من أجل ذلك ويحب من أجل ذلك ويبغض من أجل ذلك، ولا يعلم أنه بهذا المسلك هالك في أسوأ المهالك، يبحث عن نشوة يشعر بها في حال عزة وهمية كأنه قد صار ذا مرتبة أو مزية، ولا يعلم أن حقيقة العز الذي لا ينقضي والذي لا ينتهي والذي يدوم ويتأبد لا يملك أن يخلعها على العبد إلا خالقه جل جلاله، لا مصدر لخلعها إلا رضوان الله تعالى، لا عز إلا فيه، لا غنى إلا فيه، لا رفعة إلا فيه، لا رقية إلا فيه. فأخطأ أقوام طلب العزة من غير مواضعها ورضوا منها بصورتها ووهمها، وهم كل يوم يتجرعون مرارات من الذلة من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، فيذلون لمرادات أنفسهم فيسقط أحدهم ويرضى بالسقوط أمام شهوة دنية، أمام معصية، أمام رزية، أمام تذلل لمخلوق مثله سائقه إلى التذلل له، ليس له ارتباط بصلته بالرب جل جلاله. الإنسان بحكم سنة المغالبة التي أقامها الله في الكون لا بد وأن يمر عليه يوم يكون فيه عزيزا وآخر يكون فيه ذليلا، لا بد أن يمر عليه يوم يكون فيه راضيا وآخر يكون فيه ساخطا، لا بد وأن يتأثر بما يدور حوله، ولكن بين أن يكون ذله مقادا للطمع والرجاء. أصل الذل في الإنسان يتفرع عن ثلاثة شؤون: إما لطمع ورجاء، أو لخوف وخشية، أو لمحبة وتعلق. والثلاثة الأشياء لا فضيلة لذاتها إلا من حيث توجهها، فالذي يحمله الذل خوفا على وصف من الانقطاع عن الباري جل جلاله يتجرع مرارات المهانة في معاملاته للخلق فيخضع لهذا ويذل لذاك ويرضى لنفسه بالإهانة في سبيل خوف ممن لا يخاف، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ممن لا يستطيع أن يرفع يده ويضعها إلا بتدبير الحق جل جلاله وتعالت عظمته، أو يكون في رجاء وطمع لنيل فان من الفانيات ممن لا يملك أن يهبها إلا أن يحرك الله قلبه للهبة، ممن لا يملك أن يبقيها على نفسه فضلا عن أن يخلعها على غيره، ولكن وهم الطمع في الفانيات يذل صاحبه لمن لا يستحق الذلة، أو محبة من دافع هوى النفس الأمارة بالسوء تعلقت بأمر وأعجبها فأحبته وعشيقته وتولعت به فصارت تسوق صاحبها سوق الذلة من حيث يظن العزة. وكل محب متعلق بأمر يرى ذله فيما يحب عين العز. ولقد كان مجنون ليلى وهو رجل يضرب به المثل في شأن تعلقه ومحبته، كان يستلذ أن يذل من أجل محبوبته، حتى جاء أن بعض فتيان قومه من قبيلته قد أنفوا من كثرة ما يشاع عنه من تذلل لها وخضوع وإهانة لنفسه في سبيل محبتها، فاجتمعوا عليه وأخذوا يلومونه وأخذوا يبكتونه وأخذوا يعنفونه ويعدلونه، وهو لا يصغي إليهم ولكنه يصغي إلى اسم من يحب. فإن قالوا له سوست وجوهنا من أجل ليلى يقول ما أجمل ذكر ليلى، يذكرون له على وصف الإهانة له، وهو يرى فيها العزة، لأن الحب إذا غلب على القلب حبك للشيء يعمي ويصن، فيزدادون غيظة ويلحون عليه ويشتمونه، أنت أصبحت لا قيمة لك من أجل ليلى، يقول ما أحلاها من قيمة من أجل ليلى، فيغضب أحدهم ويلطمه على وجهه ويقول خذ هذه من أجل ليلى، فيقول ما أحلاها من أجل ليلى. شأن قلب تعلق بشيء من الأمور المحسوسة التي هي من الدون، لكن التعلق هذا قد أخذ بكلياته حتى جعل الذل عنده، أصبح يلتذ بالذل من حيث وجهة قلبه، من حيث وجهة قلبه لم يعد يتمالك نفسه. هذا إذا صرف إلى المخلوقين على غير وجه صلة بالخالق كان سببا للزوم الذل للعبد، شعر أو لم يشعر في الدنيا ثم في برزخه ثم يوم القيامة والعياذ بالله من ذلك. ولكن هذا الوصف الذي لابد أن يكون فيك وصف الذل، أنت ذليل بالقهر، الجوع يسقطك فأنت ذليل بالجوع، والظمأ يهلكك فأنت ذليل بالظمأ، والخوف يتعبك فأنت ذليل بالخوف، والطمع يخضعك فأنت ذليل بالطمع، وكل ما حولك يغالبك حتى يغلبك فأنت ذليل شئت أم أبيت. ولله در الرجل الصالح الذي كان يسير في الطريق فجاء السلطان وأراد أن يمشي وأمامه الغلمان والخدم يوسعون له الطريق، ولما رأوا ذلك الرجل الصالح قالوا له تنحى عن الطريق حتى يمر السلطان. قال الطريق يسعني ويسعه، ليس بالضيق حتى أوسع له. فقالوا أتعلم عمن تتكلم؟ قال أعلم. ولما كان الرجل صاحب هيبة ومنزلة لم يتجرأوا على أن يكرهوه فتركوه، ولما أقبل السلطان قالوا عذرا لم نستطع أن نزح هذا فإنه أبى أن يتنحى، وقال الطريق تسعني وتسعه. فقال ما الذي منعك أن تخلي لي الطريق حيث أردت المرور فيه؟ قال يسعني ويسعه دونك وسمر. فقال أتدري مع من تتكلم؟ أتعرفني؟ قال نعم أعرفك جيدا، أولست الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل في بطنك العذرة؟ ألست أنت هذا؟ فطأطأ السلطان رأسه ومشى في حال تبهيله، وجد جوابا يمتلئ حكمة بالتعلق بجناب الحق جل جلاله. ولقد كان ابن السماكي رحمه الله في مجلس هارون الرشيد، وكان يجلس مع الحكام لا على طمع فيما عندهم، ولكن بنية حدوهم إلى الله تعالى وتدريبهم. لما رأى هارون الرشيد قد شرق فأسرعوا إليه بالماء، لما سكن وهدأ قال أيأذن لي أمير المؤمنين في كلمة أوجهها إليه؟ قال دونك. قال أرأيت يا أمير المؤمنين إن لم تنل هذه الشربة إلا بنصف ملكك أكنت بادله؟ قال نعم. ويحك ما يفيد نصف الملك وأموت. قال رأيت إن لم تخرج منك هذه الشربة إلا بالنصف الآخر أكنت تبذله؟ قال نعم. قال أف للدنيا لا تساوي شربة ولا بولة. فبكى هارون الرشيد، بكى هارون الرشيد حتى خضلت لحيته. هذا المعنى من الذلة لازمة للإنسان، غير أنه إذا تحقق أنه ذليل شاء أم أبى وتنبه إلى أين ينبغي أن توجه ذلته، على أعتاب من ينطرح بذلته، وعرف أن حقيقة العز التي تتوهم نفسه طلبها في الحياة إنما هي في تحققه بوصف الذل للمحيي المعز جل جلاله، فيوقف نفسه على وصف من الإذلال الظاهر والباطن لربه، أما الظاهر بطأطأة جبهته في السجود للرب وتعثيرها في التراب من أجله جل جلاله وتعالى عظمته، أما الظاهر بالخضوع للمظاهر التي أقامها الله محلا للتعظيم والتذلل من أجله، يأتي إلى الكعبة فيسجد إليها لا ينظر إليها على أنها مجرد أحجار على قطعة من الأرض، ولكن ينظر إلى سر الاختصاص الرباني فيها أنه أراد الحق لها التعظيم فيعظمها ويتذلل عندها من أجل الله جل جلاله، يبحث عن مظاهر هذا الذل في أن يوقظ نفسه من سباتها وراحتها من أجل أن يجيب داعي الحق إذا قد دعاه. الصلاة خير من النوم، هذه مظاهر من الذلة ينبغي للعبد أن يبحث عنها، يبحث عن معنى التواضع الظاهر لله جل جلاله فيرضى بالدون من الملبس والدون من المجلس والدون من المطعم إن لم يكن في ذلك حرام أو شبهة، ولا يعبأ أين جلس، من عامله بكذا أو عامله بكذا، مستشعر في هذا الأمر أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قد وصم الذي يعلق معاني عزته بزيد أو بعمر، وصمه بوصمة الذل الذي لا ينقضي ولا ينتهي. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يتبوأ له الناس قياما، في رواية أن يتبوأ له الرجال قياما، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لما؟ أنه تعلق بصورة عزة وذله مع الله جل جلاله وتعالى عظمته لا تتفق مع حالته هو التي يعيشها. لا تتفق، ومستواه هو إنسان ضعيف مسكين، كما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: عجبت لمن يتكبر وهو ضعيف تقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتولمه فتسهره البقة. من أي وجه من الوجوه يتوهم الترفع أو التعزز أو التكبر؟ يستشعر العبد هذا المعنى فيبدي ذله لله، يستشعر صلته بإمام أهل الذلة بالله والعزة بالله جل جلاله، الذلة لله والعزة بالله، وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء عنه أنه كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، خضوعا لربه وذلة لربه، فيمشي على هذا الأدب وهو متأطئ الرأس في الأرض لخالق السماء والأرض جل جلاله. أصحاب هذا الوصف من الذلة الظاهرة لله هم الذين أعزهم الله به. وينبغي أن تكون هذه الذلة قائمة ناشئة على أساس متين محكم من باطن الذلة لله تعالى، لأن أصل النظر الرباني إنما يكون إلى باطن العبد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الأعمال ثمرة للقلوب، والقلوب متأثرة بالأعمال، فينظر في قلبه وفي باطنه ليبحث عن حقائق ذلته لله، بانكساره بين يديه، باتهامه لنفسه، بتفقده لمعايبه، بتقبيحه لحاله فيما بينه وبين الله تعالى، ألا يقر نفسه على هيئة استحسان لها، إن رأى في نفسه ما يحسن نسبه إلى توفيق الله تعالى، وإن رأى في نفسه ما يقبح نسبه إلى ما جناه هو وإلى خسة حاله. وإن حدثته نفسه بعيب في أحد من أهل لا إله إلا الله، قامت معاني ذلته لله في باطنه، فحالت بينه وبين أن تغره نفسه بهذا الوصف من سوء الظن، ويوبخ هذه النفس ويقول لها: لما تحتقري هذا؟ لما تنتقصي هذا؟ تقول له: لعيب فيه. أي عيب هذا؟ العيب الفلاني. من أين علمت به؟ أبي ظن ترجحينه؟ لما تميلين إلى الظن السوء وأمامك أعداد من الظنون الحسنة؟ التمس لأخيك حتى 70 عذر، فإن لم تجد له بعد 70 فقل لعل له عذرا لا أعلمه. هذا المعنى من حسن الظن في المعاملة. كان بعض السلف الصالح يقول فيه: لو أن رجلا أتى كبيرة أمام عيني فأنكر عليه وأنصحه وأقيم شرع الله تعالى معه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ما أن يغيب عني فترة حتى أظن في قلبي أن الله قد تاب عليه، فلا ألقاه المرة الأخرى وإلا وأنا على اعتقاد حسن ظن به أن الله قد قبله وقد أعطاه وأنه قد صار من عداد الصالحين. هذا المعنى الذي ينجد الإنسان به نفسه من اختلاط أمر غيرته من أجل الله وخدمته لدين الله بشؤون نفسه الأمارة بالسوء التي تورثه الذلة التي لا تنتهي، شأن من شؤون التحقق الباطني بالذلة من أجل الله. وإذا تحققت النفس أن العيب لازم لمن تنكر عليه، يقوم عليها الإنسان ويقول: كيف بدا لك العيب سابقا للمحاسن؟ الذي أمامي هذا مليء بالمحاسن وفيه من العيوب ما فيه، كيف سبق العيب الحسن إلى عيني؟ هذا يدل على نبخ في، على عيب في. كان بعض الصالحين يقول: كن في مجالستك لأهل الإيمان كالنحلة تدخل إلى البستان فتتنقل من زهرة إلى زهرة، تجني مما فيها فتنتج عسلا فيه شفاء للناس. ولا تكن في مجالستك لأهل الإيمان كالجعل يدخل إلى داخل البستان فيبحث عن الروث وعن الأقذار، يكورها ويدورها ويجمعها فيزداد قذارة. فإن الذي يعهد ويعتاد أن يبحث عن المعايب يكون هو مستجمعا للمعايب، والذي يعتاد أن يبحث عن المحاسن تجتمع فيه المحاسن، لأن الإنسان ينطبع فيه الذي يغلب على مشهده في تقديره. هذا المعنى من الذل لله عز وجل، معنى باطن. إذا جلست في المجلس أو تذكرت حالك مع إخوانك وقامت نفسك لتحط من قدر المسلم عندك، ذكرها بمعايبها، ذكرها بنقائصها، قل لها: يا نفس السوء، عرفت أن هذا فيه عيب كذا وكذا وكذا وكذا، والآخر من عيوبه كذا وكذا وكذا وكذا، فأين عيوبك؟ خليت أنت عن العيوب؟ طهرت منها؟ إن قالت نعم فهو أعظم عيب قد نزل بقلبك. أن يتوهم الإنسان أنه قد خلى عن المعايب هذا من أقبح العيوب التي تنزل بالقلوب. بل حتى في العلم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. متى ما أقر الإنسان نفسه على دعوى حسن من الخيرات فقد عدم حقيقة هذا الخير وبقيت له صورته الظاهرة. هذا المعنى من الأدب مع الله، تقيمه مع نفسك. إذا قمت في معاملتك مع الخلق قل لها عيوبك أكثر، فإن قالت نعم عندي عيوب لكن قل لها بلا لكن، أنت مسؤولة أمام الله تعالى يوم القيامة عن عيوبك قبل أن تسألي عن عيوب الآخرين. والحد الذي ستسألين عنه فيما يتعلق بعيوب الآخرين حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حد النصيحة لا زيادة على ذلك، حد التعلق بمحبة الخير للغير لا الإنكار على الغير ولا بغض الغير ولا الإساءة إلى الغير. هذا المعنى من تبكيت النفس، يورث الإنسان إذلالا لنفسه. لكنه إذا تجرع مرارة هذه الشربة أعجبته حلاوة محبوبية عند الله تعالى. الله تعالى يحب من عبده أن يكون منصفا لنفسه للآخرين من نفسه، غير منتصف لنفسه من الآخرين. هذا المعنى ثقيل على النفس يشعر الإنسان فيه بمعنى خضوع وذلة، لكنه خضوع وذلة من أجل الباري جل جلاله. يستشعر بذلك أن يستجمع وجوب تحرك الطمع والخوف والمحبة في نفسه ليوجهه إلى الله. إن خافت نفسه فليوجه خوفها إلى الله فهو الأولى، بل لا أحد سواه أولى بالخوف. وإن خفنا من أحد فإنما من باب الخوف منه هو جل جلاله. معنى الخوف إن وجهته إلى الله أورثك ذلا للذي تخاف منه. معنى الرجاء والطمع فيما عند الله أورثك ذلا بين يديه. معنى المحبة للحب جل جلاله يتوجك بتاج العز عظيم الذلة من أجل الله جل جلاله. إذا ذقت هذا المعنى حركته في قلبك في فؤادك نشأ عندك أول ما ينشأ أن يوقفك الله على معرفة نفسك. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ما معنى هذا القول؟ من عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالكمال، من عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. فيقف أمام الله وقفة الصدق في الذلة بين يديه. وصاحب هذا الوصف يرفعه الله تعالى، يرفعه في باطنه قبل ظاهره بأن يعزه، فلا يأذن لشوب ذل المعصية أن ينزل بساحته. ولقد كان بعض الصالحين يشتكي إليه بعض تلاميذه أنفا يجتهدون في ترك المعاصي فلا يجدون مناصا من عودة إلى المعاصي، كلما تخلصوا منها عادوا إليها. فأخذ يرشدهم إلى كيفية التخلص من المعاصي، الاحتياط من عدم الوقوع في مقدماتها، آداب الشريعة، الدعاء، ولا فائدة. وهذا التلميذ ازداد في الوقوع في المعاصي. فعاد التلميذ إلى الشيخ قال له يا سيدي تعبت. قال يا بني فتش عن معاني ذلتك لله، فإن الله إذا رأى العبد مقبلا عليه على وصف الصدق وغاب عنه تحققه بذله لله أوقعه الله في المعصية حتى يريه نقصه ويوقفه على عيبه فيستشعر ذواق الذل. ولا يزال كلما تاب عاد ووقع في المعصية حتى يتحقق بنور الذل لله. فإذا حل في رحاب الذلة لله أعزه الله فلا يسمح له بوقوع في معصية. أخواني ما أذل الله أحدا من العباد بمثل أن يوكله إلى نفسه، بمثل أن يسقطه في هوان مخالفته. ولهذا كان الدعاء اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. منتهى الذل أن يسلمك الله تعالى إلى نفسك لحظة فتقرها على مخالفة له جل جلاله، لأن هذا من هوانك على الله أن أسلمك لمثل هذا الشأن. ولو كنت عزيزا عنده لأعزك عن الوقوع في قدر المعصية. هذا المعنى إذا تحسست منه في ذلك لله أفاض الله عليك ذوقا في معاملته في معرفته، تقيس به معنى الذل له ثم معنى الذل من أجله فتكون صاحب عزة به. علمنا الله أن نتذلل لمن أمر الله بتذلل لهم كالوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذا المعنى
يوقفك على أدب عالي مع الله. المقصود ألا ذلة إلا لله، لكن الذلة من أجل الله في من أمرنا الله بإعظامهم وإجلالهم، ومن عين الذلة لله جل جلاله وتعالى عظمته. ولهذا لما طرد الله إبليس لم يكن إبليس قد زنى في تلك الساعة، ولم يكن سرق ولا قتل ولا شرب الخمر، ولكنه أبى أن يتذلل لمن أمر الله تعالى بالتذلل لهم، واكتفى بوهم أنه صاحب ذلة لله. النفس تمني تقول أنت متذلل لله، ما من موضع شبر إلا وسجدت فيه لله تعالى سجدة، ولكن خفي عنه مكرها به وإيهامها إياه، من حيث لم يشعر أن الذلة لمن أمر الله بالذلة له هو باب عظيم من الذل، لأن النفس ما تحب تتذلل للخلق. فإذا جئت وجعلتها تتذلل، ذللتها لمن أمر الله بالتذلل لهم، فقد جرعتها مرارة الذل من أجل الله في أقصى مظاهره. النفس إذا رأت من الإنسان صدقا في طلب الإيمان لا تظهر له تكبرا على الله. أنت تعلم من نفسك أنك لن تقبل منها أن تقول لك لا تسجد لله، سجود هذا عيب، هذا ذل، ستستنكف من هذا الأمر، لأن الإيمان يمنعك من أن تقبل هذا الأمر، فتأتي لك بالحيلة. تذلل ليش؟ تذلل لغير الله؟ ما أتذلل إلا لله. الله أمرني أن أتذلل للوالدين، وفيه معنى عالي من العبودية، لأنك لم تختر والديك. قد يكون أبوك على غير النحو الذي تحب أن يكون، قد تكون أمك دون المستوى الذي تأمل، فتجد الذل لهما ثقيلا عليك، الخضوع لهما ثقيلا عليك، لأن نفسك لم تهوى هذا الأمر. فهنا يبرز أمر حقيقة العبودية، الطاعة بالعبودية لله حقيقتها تبرز عند مخالفة إرادة النفس في ذلك. أما أن تطيع الله فيما تقتنع أنت به، فيما تميل أنت إليه، فيما ترغب أنت فيه، فأمر أنت تتعامل به مع الخلق، مع من هم دونك حتى من الخلق في سن أو مرتبة. ولدك لو قال يا أبتي اعمل كذا وكذا وكان هذا الطلب مناسب لما فيها هواك، لا طاعته، صورة طاعة، لكن حقيقتها ليست طاعة للولد، طاعة للنفس التي مالت إلى هذا الأمر. وفي المعاملة مع الله ينبغي أن تأبى أن تنزل ربك منك منزلة المخلوق في الطاعة. إن وجدت نفسك مائلة إلى هذا العمل مقتنعة به تحبه، خضعت وأظهرت الامتثال وعملت به. وإذا ما مالت نفسك إليه وتعلم أن الله أمر به عاندت ولم ترضى، حكمت هواك، وربما بحثت عن مخارج أو فتوى أو من يقرك على الأمر الذي أنت فيه، والسبب في ذلك كله إباء النفس من أن تدل لربها جل جلاله وتعالت عظمته. على المعنى فيه قد خبأ الله حقيقة العز للأمة. الأمة اليوم يا إخوان تشتكي وتئن وتحترق بنار الذل الذي قد نزل بها. لا يوجد أمة تملك من الخيرات كأمة سيدنا محمد، الحسية المالية الدنيوية، عدد سكان وأبناء وأتباع كأمة سيدنا محمد، عقول وسعة كأمة سيدنا محمد، لكن أيضا لا توجد أمة اليوم أذل من أمة سيدنا محمد. أعرابنا أرخص الأعراب، وأعراضنا أرخص الأعراض، وأموالنا أرخص الأموال، ودماؤنا أرخص الدماء، وأعراضنا أرخص الأعراض. ما من يوم ولا ليلة تمر على الأمة إلا وفيها أعداد تهراب دماؤهم، أعداد تنتهك أعراضهم، أعداد تغتصب أراضيهم. من أين أتى هذا الذل مع وجود مظاهر العز الظاهري فيها الذي يتوهمه الإنسان عزة بمال أو بقوة أو بعقل أو بقدرة أو بعتاد؟ جاء من إغفالهم سر العزة. الله تعالى لما ذكر الذين يحبهم ويحبونه ذكر أول صفة فيهم أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يؤمنون بالله، مقدمات حقيقة الإيمان أذلة على المؤمنين، ثمرتها عزة على الكافرين. الأمة اليوم بحثت عن العزة على المؤمنين، في مجتمع المؤمن مع المؤمن يتعزز على أخيه، إما بمظهر أو بصورة أو بمال أو بعلم أو برأي أو بقدرة أو بفكر أو بمعاملة أو بشيء من مظاهر التعزز، وغفل أن مقتضى المحبوبية عند الله والمحبة من الله أن يتذلل لأهل الإيمان. أذلة على المؤمنين لما سحب وصف العزة الذي ينبغي أن يكون مع الكافرين وأقامه في المؤمنين، انسحب وصف الذلة الذي ينبغي أن يكون مع المؤمنين فصار بجانب الكافرين. صرنا أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين لما لم نتحقق بمعاني ذلنا من أجل الله لأهل الإيمان ولأهل الإسلام. أخطأ عليك أخوك، جفاك، أساء الأدب معك، تعدى عليك، تأتي أدلة على المؤمنين، تأتي معاني أدلة على المؤمنين، فتخضعك من أجل الله لأخيك. تستشعر أن عزك الحقيقي في أن تطأطئ لأخيك المسلم الذي قد آذاك أو أساء إليك. هو آذاك أن تطلب منه أحد. فكرك الظاهر هذا المتوهم الذي لم يعرف حقيقة المعاملة مع الله يقول لك هذا يورثك الذل. كيف أنا كل آذاني ألاطفه وأخذ بخاطره وأسعى إليه، بعد ذلك سيستضعفني الناس، لن يبقى لي شيء، سيأخذون كل شيء. هذا فهمك، نحترمه نحترمه، لكن إذا قام أمام فهم رسول الله ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، هذا فهم رسول الله. ونشأت فيك ناشئة فهم لا أدري من أين دخلت عليك، فتش ستجدها إما بسبب إصرار على معصية، وإلا تعلق بدنيا، أو طاعة للنفس الأمارة بالسوء، أو إعجاب بكافر وحاله فصرت تماثله. ابحث من أين أتيت، هذا شأنه. لكن أصبحت فيك ناشئة قامت أمام فهم رسول الله بالمعارضة، فماذا ترجح؟ ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. هذا الأمر ابحث عنه في معاملتك لإخوانك المسلمين. أعرف معنى الأدب الذي أدب الله به نبيه، فأمره أن يخفض جناحه للمؤمنين، فاخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. أمره الله أن ينخفض لأهل الإيمان وهو أشرفهم وأعظمهم وأجلهم وأعلاهم وأغلاهم وأرفعهم. لكن علمنا الله أن من أسرار رفعة هذا الحبيب ذله من أجل الله جل جلاله. الساعة التي وضع فيها السلع على ظهره، وسخ النازة على عاتقه وهو ساجد، هل يظن أحدكم أو يتوهم أن رسول الله قد ذل عند ربه؟ قد سقط من عين ربه؟ أقيم في صورة ذل يمشي بين أهل الطائف وهم يرمونه بسفهائهم بالحجارة، وقد وقفوا صفين ورسول الله بينهما يسير، وهم يرمونه بالحجارة ويلكمونه ويضربونه حتى إذا أسخنته الجراح وتخضبت نعليه صلى الله عليه وآله وسلم، تخضبت نعلاه بالدماء، سقط على الأرض من شدة التعب، فيأتي أحد السفهاء فيأخذ بكتفه صلى الله عليه وسلم وبعبده ويقيمه ويدفعه ويقول امضي إلى حيث جئت، ويرميه بالحجارة. فيمشي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد وهو يشج في رأسه ويبرب في بدنه، يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصل إليه من الحجارة، فيتعب المصطفى ويجهد من أثر الضرب والرمي، فيسقط على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. تأمل كل سقطة من هذه السقطات التي يحتج لها العالم الأعلى لمنزلته عند الرب جل جلاله، هل كان فيها ذل لرسول الله؟ هذه صورة ذل في مفهوم الناس القاصرين. لكن أنت ارضى في مفهومك وذق حقيقة العز التي أدامها الله لنبيه من منشأ رضاه بأن يذل من أجل الله. لما آوى إلى الحائط وبكى وتوجه إلى ربه وبث ذله وحزنه وضعفه إلى الله، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، ما يقول شكوت عليك أنهم ضربوني فعلوا فعلوا، أعادها إليه. هذا سر الذلة لله الذي هو باب العزة لله. أشكو إليك ضعف قوتي، ما قال في البداية أشكو عليك تجنيهم علي ضربوني خرجت أنفعهم وعينهم فواجهوني بالسوء، أنا أردت أن أعمل لهم الخير فجاءوني بالشر. هذا شأن النفوس الأمارة بالسوء التي لم تتزكى، لكن شأن النفوس الطاهرة إذا أصابها ما تكره حملت الأمر عليها. ما أصابني هذا إلا بنقص فيه، يقول أنا ضعيف أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، ما أعرف وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى آخر الدعاء الشريف الذي هد السماوات ونزل الملك ومعه ملك الجبال، يا رسول الله إن الله يبرئك السلام ويقول لك إن هذا ملك الجبال يستأذنك، فإن أذنت له أطبق عليهم الأخشبين. هذه العزة، أن الذي يمد يده عليك أو يتوجه إليك بسبب تلقيك هذا الشأن بوصف الذلة لنا، نحن الذين نقوم بالمقابلة له. لذلك لما تتحقق أنت بأوصاف الإيمان، إن كادك أحد كاده الله، إن مكر بك أحد مكر الله بك. إنهم يكيدون كيدا، وإيش؟ وقوموا أنتم كيدوا، قال الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أنتم شغلكم ما هو الكيد، شغلكم ما هو الانتقام، شغلكم ما هو الأداء، شغلكم حددوا عبوديتكم لي، فإن صحت عبوديتكم لي صرتم منسوبين إلي بنسبة العبودية،
ولما صرتم منسوبون إليه بنسبة العبودية أنا الرب الذي أقوم بشأنكم، الذي يكيد لكم هو يكيد بقدرته، لكن إذا كاد لكم أنتم أنا أواجهه بكيدي أنا. ويمكرون ويمكر الله، هذا المعنى من ديام الحق لك بشؤونك جميعها ظاهرها وباطنها، يقيمك في سر قوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي، فيما يرويه عن ربه جل جلاله كما جاء في البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما؟ لأنه تعدى لمن نسب إلي بالولاية بالعبودية الصادقة الخالصة، فصار تعديه علي لا يعد تعدي عليه، تعدي عليه. الذي يضرب الشرطي تضاعف له العقوبة لأنه لم يضرب الشخص هذا الموظف، هو في هذه هذا الضرب وفي هذه الإهانة أهان الجهة التي ارتدى الشرطي فيها بالنسبة إليها. خذ لك ثوب النسبة إلى الله بالذمة، ثوب العبودية لله، فمن تجرى عليك وعليك هذا الثوب يعد قد تجرى، فيأتيه الأمر من ثوب من علم من الحج جل جلاله. لهذا جاء الملك يطلب الإذن يعني يطبق عليهم الأخشبين، وظهرت معاني من حديقة عبوديته، بل من ثمرة عبوديته، من خلاصة نور عبوديته. لا لا لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أعدابهم من ينصر هذا الدين. الله الله الله، سر العبودية يجعلك تعشق الصفات الجمالية للرب، تتخلق بها: الرحمة، العفو، المغفرة، الإحسان، التجاوز، الصفح، الحلم. هذه الصفات الجمالية في الرب، الأدب فيها بالعبودية مع الله أن تعشق التخلق بها. والصفات الجلالية للرب: القهر، الانتقام، الجبروت، الكبرياء. هذه الأدب فيها أن تقابلها بما يناسبك أنت كعبد، قابل الكبرياء بتواضع والذل، قابل هذه الصفات الجلالية بنقيضها لأنها اللازمة لك وأنت المستحق لها. بدأ رسول الله يواجه ربه بالصفات التي توافق عظمة الحق، فأظهر الضعف والنقص والحاجة، ثم جاءت الثمرة بأن أظهر تخلقه بأخلاق الله الجمالية، وهو العفو والحلم والرحمة، محبة الخير، إرادة الخير لهم. هذه المعاني هي نصيبك من الإيمان، في حقيقة ذوقك للإيمان، هي المقصودة من الصلاة. الله غني عن أن نضع جباهنا على الأرض يا إخوان، لكن المقصود من وضع الجبهة أن يذل الإنسان نفسه لربه فيتذوق معنى هذه الذلة. فإذا رفع جبهته من السجود لم يرتفع قلبه من السجود، فيرفع جبهته وقلبه ساجد لله، يخرج من الصلاة وهو يتعامل مع الخلق معاملة الساجد للخالق جل جلاله، فيعرف حقيقة العز الذي لا ينتهي والذي لا ينقضي. انظر إلى ثمرة الذل الذي تحمله وتجرعه رسول الله من أجل ربه في مكة، ما كان منه ثمرتها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنكأ الله تعالى منهم وأراه إياهم بين قفيل وفريع في قليب بدر، وبين خاضع ذليل بحياته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقق أنت من هذه المعاني واطلبها أخي، وابحث عنها في بيتك في منزلك. أين مقامات الذل لله تعالى في بيتك؟ بيت تشرب فيه الشمس، وفيه ابن أو بنت لم يصلي أحدهما صلاة الفجر، لا شك أن هذا البيت قد انخفض فيه نور الذل لله تعالى. نفسك تميل إلى إراحة الأبناء، إلى عدم التكليف عليهم، إلى إفراحهم، لكن ذلك لله أن تدع مراد نفسك لمراده هو، فتوقظ الولد وتوقظ البنت للصلاة. بنتك أحبت نوعا من الثياب أو من العباءات التي ما تليق وأدب الحشمة التي أمر رسول الله بها. دافع الأبوة والحنانة يجعلك لا تحب أن تكدر على ابنتك: يا بنتي الله يهديك، هذا ما يهديك، هذا ما يصلح، اتركي هذا ما يليق بك، يا بنا عجبنا. بكت البنت، عاد مع البنت قال: بس خلاص اشتريه يا فلان، ما يليق بك بنتك تلبس كذا وكذا، ايش نسوي؟ البنت بكات وتأثرت. هذا مقتضى داعي نفسك، قابله داعي الحق جل جلاله، فكيف تكون معاملتك معه؟ ابنك اشتكى من صاحب له او اشتكى من رحم، زوجتك اشتكت من امك او من ابيك، كان في السابق تعلقك بامك وبابيك، الان بحكم البشريه والفطره توجهت الى الزوجه لانها التي جاءت لك بالاولاد، لانها سكنك وشعرت بالميل الى كلامها، فاذا بك تستثقل اباك، تستثقل امك. اين مظاهر الذله لله جل جلاله في هذا الامر الذي امرك ان تخضع لهما؟ الله الذي امرك ان ترضيهما وتخضع لهما يعلم أن فيهما شديد الطبع، معكر المزاج، مؤذي، متجني، يحصل بين من الآباء والأمهات، لكن لم يأذن لك أن تسئ إليهما.
لم يأذن لك أن تغضبهما من أجل زوجتك أو غيرها. قال صلى الله عليه وسلم في ذكر علامات الساعة: ويعج الرجل أباه ويبر زوجته. في الحديث الآخر: يبر صديقه ويعج أباه.
ينبغي أن تطلبها في البيت في تقييمك لحياتك كلها. أعد قوائم الذل فيها ترتدي أنت وتذوق لذة عز أن تضع جبهتك على الأرض ثم تقف خاطب ربك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فيفيض الله تعالى على قلبك فيوضات توجهك إلى حضرته ويذيقك حلاوة المخاطبة معه. فإذا بك في عز أن الله يخاطبك بكتابه جل جلاله وتعالى عظمته، تبحث عن حقيقة عز بواقي طعم القرآن وأنت تقرأه، تبحث عن حقيقة عز أن تكسى بخلق من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان الإمام علي زين العابدين بن الحسين، ونحب نكرر كثير هذه القصة في المجال لأن الأمة تحتاج أن تقف بهذه القصة على محك لأحوالها. خرج ذات يوم وهو صاحب الألف ركعة السجاد الذي ينفق على 100 بيت من أهل المدينة، لا يعلمون هم من الذي ينفق عليهم حتى مات فانقطعت النفقة. يخرج فيتلقاه أحد المبغضين لأهل البيت النبوي الذين ما عرفوا أدب الذل لله، الذي فضل أهل البيت وأمر بمحبتهم وإعزازهم الله، فالأدب معهم أدب مع الله. الذي فضل الصحابة وأمر بالكف عنهم وبإعظامهم الله، فالأدب معهم أدب مع الله تعالى. خرج الإمام علي زين العابدين فتلقاه مريض النفس هذا الذي أغراه الناس، وبصق في وجه الإمام علي زين العابدين. في وقائع كثيرة لكن هذه أحدها، بصق في وجه سيدنا زين العابدين، ولما بصق في وجهه تبسم سيدنا زين العابدين: ضع نفسك في هذا المكان، كيف سيكون تصرفك؟ كان بعض الأخوان سألت كيف سيكون تصرفك، قال: أقتله. هنا ما قصرت، هذا وقف، وهذا وصف الذل مع الله تعالى، الذل مع الله. تبسم الإمام علي زين العابدين وأشفق ورحم لما رأى الرجل الذي أمامه يحترق بنار البغضة، نفسه تلعب به، غار على إيمان الرجل الذي أمامه لأنه يحبه من أجل الله، يعرف أخلاق النبوة كيف تكون، فهو من بيت النبوة. فتبسم وقال: حدثني أبي الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ريق المؤمن شفاء، فأنا أستشفي بريقك يا أخي. يا أخو، هذه البضائع الغالية التي أضعناها، هذه حدائق العزة في أن يملك الإنسان زمام نفسه، أن يذلها لله. هذه العزة أن تنتصر على نفسه، أن تقوم عليها، أن تراعي حد الله في المعاملة، ألا تجعلها تشطح بك على إخوانك المسلمين. تبسم وقال هذه الكلمة، فخجل الرجل وبكى وأكب على قدم الإمام زين العابدين يقبلها ويقول: أشهد أنك ابن رسول الله، من بيتكم خرجت النبوة، سامحني يا ابن رسول الله، فقد أوغر القوم صدري ثم أغروني 1000 دينار من الذهب لو أني أغضبتك. فتبسم مرة أخرى وقال: لو أخبرتنا لا أعطيناك هدون أن نحيجك إلى أن تغضبنا. يا صاحب المال، أعطه 1000 دينار ذهب يأخذني. فبصق في وجه الإمام وخرج 1000 دينار من الذهب. مقياسك أن هذا قد يسبب ضعف؟ هذه عين العزة ثمرتها أنه إذا جاء إلى الكعبة وأراد أن يقبل الحجر الأسود انفصل الناس صفين عن الحجر الأسود، ودخل بينهم مخترقا إياهم مقبلا الحجر الأسود، وصاحب الحكم هشام بن عبد الملك ينظر ما استطاع أن يقبل هو الوفد الذي معه، فتتحرك نفوسهم وتقول: من هذا الذي أجله الناس ولم يجلوك؟ معنى الكلام أنت عندك مظهر العزة والسلطان والمال الذي ينبغي أن تنال به العزة، فما نلتها حتى في نفوس الناس فضلا عن العزة الأبدية أو عند الله تعالى. وهذا لا يملك ما تملكون، نزعتم منهم حبوبهم وآذيتموهم والآن هم على هذه الحالة. من هذا الذي أجله الناس ولم يجلوك؟ قال: لا أعرفه. من هذا؟ من هذا؟ وشأن الذي لم يعرف الذل لله أن تأخذه العزة بالإثم. هذه مظاهر نماذج نتعلمها، ما أعرفه. فأراد الذي أعزهم بذلهم له جل جلاله أن يظهر مظهر عزتهم في الدنيا قبل الآخرة أمام الذين بقوتهم وجبروتهم وغطرستهم آذوا هذا البيت الطاهر. أراد أن يذيقهم في الدنيا مظهرا من مظاهر عزهم، والخبر هناك سيأتي يوم القيامة، يوم يقبلون مع جدهم صلى الله عليه وسلم وهم سقاة الناس على الحوض. قال: ولكني أعرفه، يقول الفرزدق. قال: من هو؟ هذا الذي تعرف البطحاء وفأته، ما ما هو أنت؟
البطحاء الأرض تعرفه منطقة في مكة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يداه غيات عما نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم. ما الذي حرك هذه المشاعر فيك يا فرزدد؟ سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، يغضي حياء، هذه الأوصاف يغضي حياء ويغضى من مهابته. صاحب الذلة لله يعزه الله حتى في نفوس أعدائه، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، إلى آخر الأبيات. فازداد غيظ هذا الذي كان يبحث عن العزة من غير محلها، فازداد ذلا في الموقف، فأراد الله أن يلبسه ثوبا آخر من الذل، قال اسجنوه، فظهر بمظهر العاجز في انتقامه. ولما سجن وبلغ الخبر إلى زين العابدين، قال انظروا ماذا بقي معنا من مال، فوجدوا أن لديه 12,000 درهم. سبحان الله، لبسه ثوبا آخر من الذل، قال اسجنوه، فظهر بمظهر العاجز في انتقامه. ولما سجن وبلغ الخبر إلى زين العابدين، قال انظروا ماذا بقي معنا من مال، فوجدوا أن لديه 12,000 درهم. سبحان الله، لا يدري بالمال الذي عنده، تأتيه الأموال فينفقها، هم لم يتعلقوا بوسخ الدنيا، لم يذلوا للدنيا فأذل الله لهم الدنيا. يا الدنيا من خدمنا فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. قالوا 12,000، قال ارسلوها إليه، جاءه المبلغ قال ردوها إلى سيدي علي بن الحسين، وقولوا له، يقول لك الفرزدد، إني لم أمتدحك للمال، ولو كنت أريد المال لمدحت هشام فيعطيني أكثر مما تعطيني أنت، ولكني امتدحتك لله ولقرابتك من رسول الله. فلما جاء المال إلى زين العابدين، أراد الله أن يظهر مظهرا آخرا من عزهم، فقال ردوها عليه، وقولوا له، يقول لك علي بن الحسين، علمنا أنك لم تمدحنا إلا من أجل الله ولقرابتنا من رسول الله، ولكن آل بيت إذا أعطينا لم نرجع في عطيتنا. هذا مظهر عز آخر، فقبلها، والخبر يأتي هناك، فالدنيا لا تتسع لكمال إعزاز الله تعالى لأهل مودته. تتحسس، ونحن في آخر جلستنا هذه نتوجه فيها إلى الله، تحسس من ذلك بين يديه، من انكسارك، من معايبك، فإن تفقد المعايب يورث العبد حقيقة الذل لله، فتفقد معايب النفس يوقفك على الخضوع لله. الآن تحسس من نقصك، من حاجتك، من إساءتك، من تقصيرك، من مسكنتك، من فقرك الظاهر والباطن، من عجزك الظاهر والباطن، من حاجتك الظاهرة والباطنة، وتذلل بانكسار، فإن ربك يقول في الحديث القدسي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجل، وإذا قال فقوله الحق، أنا عند المنكسرة، فإذا انكسرت الآن فالله عندك في انكسارك. ونأمل أن نتوجه الآن بالدعاء إلى الله في جلستنا هذه، وفي المجلس عدد كثر من القلوب التي يستروح منها رائحة العندية الربانية، أن عندها انكسارا لله. الآن يا إخوان، يعتقد كل واحد منا ومنكم أنه أقل من في المجلس، أنه أصغر من في المجلس قدرا، وأن جميع من في المجلس خيرا منه، خير منه. الأسن منك قل عبد الله وأطاعه أكثر مني، والأصغر منك قل عصيت الله أكثر منه، الأعلم منك قل فاقني في علم رسول الله، والأجهل منك قل حجة الله أكبر علي لأني أعلم منه سيحاسبني أكثر. وأقم نفسك مقام الذلة في هذه الساعة، وصف قلبك على جميع أهل لا إله إلا الله، من أحسن إليكم من أساء إليك، واستشعر قرب الأجل والموت، فإنه صوت ذل يعينك على إذلال نفسك، وتوجه إليه بقلب منكسر معتذر، وقل له يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من رجعه ولا يرد من دعاه، يا من لا يغلق بابه دون القاصدين، يا من لا يحرم فيضه وفضله الصادقون في الإقبال عليه، نحن عبيدك الفقراء، الفقراء وإن لم نتنبه إلى فقرنا، نحن عبيدك المساكين وإن لم نذق حقيقة مسكنتنا، نحن عبيدك الأذلة وإن لم نستشعر نور ذلنا، نشكو إليك نفوسا قد أخذت بنا مآخذ البعد عنك، وقد حجبتنا عن شهود صغارنا أمام عظمتك، فعشنا في أوهامها نتوهم فيها الإحسان، وهي غارقة في ضحضاح أوحاء للإساءة، نظن فيها الحسن وهي في عين القبح،
إلهنا وسيدنا مولانا وخالقنا الذي إليه أمرنا ونواصينا بيده والأمر في الأولى والآخرة بين يديه. نتوجه إليك ونتوسل إليك بك ونتوجه إليك بعظمتك وبقدرتك وبإرادتك وبمحبتك لسيدنا محمد وبرعايتك لأمته، ونحن قد أكرمنا بغير استحقاق أن جعلتنا من أمته. نتوجه إليك في ساعتنا هذه أن تنظر إلينا في محضرنا هذا في مجلسنا هذا، فلا تغادر قلبا من هذه القلوب إلا وقد صببت عليها صباب نورك الأقدس وأحللتها في بيداء إحسان جودك الأنفس. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. أما أحوالنا فلا تخفاك يا رب ذنب ونقص وعيب وعجز وإساءة وتقصير وإعراض، وهذا حالنا يا رب. ولكن يا سيدي ويا مولاي يا من يعلم سري ونجواي، نحن عبيدك والعبد ليس له إلا سيده، والمخلوق ليس له إلا خالقه، والمملوك ليس له إلا مالكه. فيا سيدنا ويا ربنا ويا مالكنا ويا خالقنا، عبيدك الضعفاء المساكين الفقراء المحتاجون وقفوا هذه الساعة على بابك ونزلوا بأعصابك ونقسموا عليك بجودك وإحسانك ألا تغادرنا هذه الساعة إلا وقد غسلت قلوبنا من درن الذنوب والمعاصي، إلا وقد نبهتنا إلى حقائق الذلة بين يديك، إلا وقد غفرت لنا ما مضى وحفظتنا فيما بقي. نقسم عليك بك وبجودك وبإحسانك إلا ما قبلتنا في ساعتنا هذه. إلهنا وسيدنا، إن لم تقبلنا فمن يقبلنا؟ فمن يأخذ بأيدينا؟ وإن لم ترحمنا فمن يرحمنا؟ وإن لم تقبلنا فمن يقبلنا؟ وإن رددنا عن بابك فعلى باب من نقف؟ لا وعزتك ليس لنا إلا بابك يا صاحب الباب الذي لا يغلق، يا صاحب الجود الذي لا ينقطع، يا صاحب الإحسان الذي لا يتبدد. أحسنت فيما مضى ولم يكن إحسانك بسبب استحقاق منا، فلا تقطع إحسانك بساعتنا. إلهنا وسيدنا، واجهنا نفوسنا بعيبها وقبحها وذنبها وإساءتها، واجهناها بجودك وواجهناها بإحسانك وقابلناها بامتنانك وهذبناها بفضلك، فعد على أنفسنا بعوائد التطهير. إلهنا وسيدنا، نشكو إليك أنفسا بالسوء أمارة، نشكو إليك أنفسا للسوء ميالة، نشكو إليك أنفسا على السوء مقيمة، نشكو إليك أنفسا على المعصية مصرة، وقد عجزنا يا سيدي عن إصلاحها، ونعلم أنك رب القادرين ورب العاجزين. فيا رب القادرين ويا رب العاجزين، نحن العاجزون نقر لك بعجزنا ونقر لك بضعفنا ونقر لك بسوءنا، وأنت قد رضيت من العبد بالاعتراف وجعلته سببا في مغفرة السوء والاقتراف. فيا الله يا 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 من لا يرد من دعا ودعا ولا يخيب من رجا، ظننا فيك أنك تقبلنا في هذه الساعة. يا من فتح لنا الباب على لسان سيد الأحباب بلذيذ الخطاب، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وظننا بك أن تقبلنا هذه الليلة، ظننا بك أن ترحمنا هذه الليلة، ظننا بك أن تنظر إلينا وإلى عجز في هذه الليلة نظرة إحسان وامتنان، ظننا بك أن تطهرنا من أرجافنا هذه الليلة. إلهنا وسيدنا، هذا الظن وأنت أعلى وأعظم، فلا تخيبنا وتخيبنا ونحن ندعوك. إلهنا، ندعو من إن لم تعطينا، ونطلب من إن لم ترضينا، ونلجأ إلى من إن لم تقل عثراتنا. أقل عثراتنا، تحمل تبعاتنا، تب علينا يا سواه، جد علينا يا جواد، انظر إلينا يا ناظرا إلى العباد، انصحنا بنفحة فضل. فقد قال حبيبك إن لربكم في أيام دهركم لنصحات.
وشوق قلوبنا، ويا لها فمهجنا إلى نفحة من حضرتك تخصنا بها في ساعتنا هذه. فلا تغادر قبيحا إلا وحالته مليحة، فلا تغادر سيئا إلا وحالته حسنة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تطهرنا بها جسما وقلبا وروحا. نشكو إليك ذنوبا ارتكبناها، أسررناها أو أعلناها، نسيناها أو ذكرناها، لكنها يا ربي لم تنسى، أثبتت في صحائفنا، تقوم معنا إن قمنا، وتقعد معنا إن قعدنا، وهي غدا عليك معروضة. وسوأتا إن فضحتنا على رؤوس الأشهاد بساعات قد وجهناك فيها بما لا يرضيك، واستحيينا بالاستثار من عيون الخلق ولم نستحي من نظرك إلينا. إلهنا اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، اجعل الليلة ليلة صلح معك، لا ينقص عهدها ولا يخلف وعدها ولا يرد طلبها. اللهم وما أقبل علينا من أيام في الدنيا لا ندري كم كتبت لنا فيها من الحياة، اللهم اعصمنا فيها واحفظنا من المعاصي أبدا ما أبقيتنا. إلهنا وسيدنا، قد تجرعنا ذل المعصية وهوانا المخالفة، والقلوب مشتاقة برجوعها إليك أن تذيقها شربة من عز الصاع من ارتفاع الحزب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله، ما أعذب نداءك، ما أعذب مخاطبتك، وما أعجب جودك. عبد خطأ، مذنب، عاصي، مقصر، مثيب الليل وبالنهار، تقذف في قلبه رجاء فيك، وتحرك لسانه في طلبك، وتطلق اللسان في الخطاب، وتصغي الآذان إلى الخطاب. ما هذا الكرم؟ ما هذا الجود؟ إساءة من إساءتنا يا رب، لو عملنا بها مخلوقا لما أذن لنا أن نذكره، ولما سمح لنا أن نخاطبه، ولما أذن لها لنا أن نلجأ إلى حضرته، وهو الضعيف مثلنا، وهو المخلوق المقصر العاجز. وأنت الله، أنت الله، أنت الله صاحب الحد المطلق. كم عصيناك، كم عصينا، وأنت القادر على أن تخرج هذه اللسان، فلا تفوها بطلب ولا تتوجه برغب، لكنك مع ذلك حتى الساعة هذه سترتنا بين الخلائق، جملتنا أمام أعينهم، أحسنت ظنونهم فينا، ثم أطلقت اللسان بالطلب، وأنزلت السكينة، ورققت القلوب. ما هذا الإحسان؟ ما هذا الجود؟ ما هذا المن؟ ما هذا الفضل؟ فيا صاحب الجود، يا صاحب الإحسان، يا صاحب المن، يا صاحب الفضل، لا تنزع عنا جهودك، لا تخرجنا من دائرة إحسانك، لا تحرمنا فضلك وامتنانه. إلهنا وسيدنا، هذه الحاجات أن تقبلنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تقربنا وأن تخلع علينا خلعة المحبوبية وأن تذيقنا لذة الذل لك يا رب، وأن لا تدع لنا حاجة نعلمها أو لا نعلمها إلا قضيتها، وأن تنزه ساحات قلوبنا عن كل حاجة لا تليق والأدب معك، وأن تحنن علينا روح سيدنا محمد، تعطف علينا قلبه، تدخل عليه السرور منا، فكم أحزناه بإساءات عرضت عليه من أعمالنا. أن تجعلنا قرة عين الله، أن تحيينا على خدمة دينه والتمسك بسنته. اللهم أحينا مات من سنن الحبيب في بيوتنا، اللهم أمر ظلمات بيوتنا، فإنا نشكو إليك بيوتا قد خيمت عليها الغفلة، نشكو إليك أزواجا قد غلبت عليهن الدنيا، نشكو إليك أبناء قد ضاعوا بتقصيرنا وإهمالنا، قد أصبحوا ضحية الزمان وأهله. إله ننظر الليلة إلى بيوتنا، طهرها يا رب، أحيها يا رب، أقبل بها عليك يا رب، نورها يا رب، احمها يا رب، ارفعها يا رب، نورها يا رب، اقبلها يا رب. إلهنا وبيوت المسلمين، بيوت المسلمين يا رب، بيوت المسلمين، بيوت أهل لا إله إلا الله، كم تشكو لا إله إلا الله منهم، كم تساء لا إله إلا الله بهم، بيوت أهل لا إله إلا الله، بيوت أهل لا إله إلا الله، كم من معاصي فيها، كم من مخالفات، كم من نظر إلى محرمات في شاشات أو غير شاشات، كم من تضييع للفرائض والواجبات، كم من إهانات لشرائع سيد السادات. إلهنا كم من هجر لكتاب الله في بيوت المسلمين. إلهنا كم من جهل بالدين في بيوت المسلمين. إلهنا كم من ناشئة تنشأ من أبناء المسلمين قلوبهم معلقة بالكفار يا رب، قلوبهم معلقة بالفجار يا رب، قدوتهم كفار وفساق يا رب، أئمتهم كفار وفساق يا رب، مراجعهم كفار وفساق يا رب، إعجابهم إلى الكفار، اقتداءهم بالكفار، حالاتهم تشابه حالات الكفار يا رب. هم من أمة حبيبك، من أمة سيدنا محمد، أنت قلت وقولك الحق، له إنها لن نخزيك في أمتك يا رب. علمنا القاصر يرى مظاهر الخزي بادية على الأمة في البيوت والشوارع في الأسواق في كل مكان، وعلمنا قاصر وأنت ناظر. فنسألك اللهم إلا ما أظهرت بعد صورة الخزي حقيقة الوفاء بوعدك لنبيك في الأمة. أحيا مولانا الأمة، أنقذ الأمة، ارفع الظلمة، اكشف الغمة، أعزهم بعزك اللهم، اغني فقيرهم بك، أعز ذليلهم بك، أطعم جائعهم بك، أمن خائفهم بك، ارفع مخفوضهم بك، اهدي ضالهم بك، قرب بعيدهم بك، اقبل بمعرضهم بك اللهم. واخواننا في المشارق والمغارب يعانون من جور الكفار واذاهم، اخواننا في الشيشان يا رب انظر اليهم، يا رب ايدهم، يا رب سددهم، يا رب انصرهم، يا رب وفقهم، يا رب سدد خطاهم، يا رب املا قلوبهم ايمانا بك وثقة بك وتوكلا عليك، اقطع رجاءهم عمن سواك حتى تقيم فيهم اجتماع قلوبهم عليك، صحح اللهم جهاتهم، أقيمهم على طريق أهل السنة والجماعة، واجعل النصرة تتوالى عليهم اللهم. زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، أرنا فيهم عزتك وقهرك، أرنا فيهم انتقامك وقوتك اللهم. أسمعنا في الوقت القريب رايات نصر تنشر في شيشان، في كشمير، في فلسطين يا رب، ما من بقعة إلا وفيها مآسي للأمة. فانظر اللهم للأمة وانظر إليهم بجوده اللهم. وأموات المسلمين في قبورهم لا يبرحون ولا يضعنون، ليس لهم إلاك وليس لهم إلا سواك اللهم. انظر إلى بعضهم، انظر إلى عجزهم، انظر إلى انقطاعهم، ارحمهم يا راحم، اغفر ذنوبهم اللهم. ارفع العذاب عن المعذبين من أموات المسلمين في هذه البلاد وفي بلدان المسلمين، حب المسيئين منهم للمحسنين، شفع صايعهم في عاصمهم، ارحمهم بجودك وكرمك اللهم. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا يا رب، إذا جاء وقت النزع وتجلى ملك الموت وخاطب أحدنا قائلا له بحثت لك في مشارق الأرض ومغاربها عن لقمة فلم أجد، فلو اجتمع أهل الشرق والغرب على أن يطعموه ما استطاعوا، إذا قال لي ملك الموت بحثت لك في مشارق الأرض ومغاربها عن شربة فلم أجد لك، فلا يستطيع أهل الأرض أن يسقوني قطرة، إذا قال لي بحثت لك في مشارق الأرض ومغاربها عن نفس واحد فلم أجد لك، فتجلى لي وقبض روحي، اجعله بي وبالمسلمين وبالإخوان شفيقا رحيما، اجعل أرواحنا في أعلى عليين، أجسامنا في قبور هي من رياض الجنة. إلهنا لا طاقة لنا بضغطة القبر، لا طاقة لنا بحيات القبر، لا طاقة لنا بعقارب القبر، لا طاقة لنا بنيران القبر، لا طاقة لنا بالفتانين يا رب. ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، الويل لنا إن أوكلتنا إلى أنفسنا يا رب. حاشا لجودك إذا نادى المنادي بالحشر والنشر، فمع حبيبك يا رب. أعمالنا كفيلة بأن تجذب بنا في أبعد البعد، لكن جودك وقدرتك صالحة لأن تصلح قلوبنا ساعتنا هذه. فلا تأتي ساعة القيامة إلا ونحن في معية الحبيب تحت لواء الحمد تحت ظل العرش نرد على الحوض. يا رب أطفئ لهيب أكبادنا يوم القيامة بشربة من حوض نبيك. يا رب يا رب يا رب يا الله، لا حجبتنا عن نظرة إلى وجه نبيك. هو قد قال حذر أنذر هدد، الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. لا نطيق الويل يا رب، من لا يراك يا رسول الله؟ من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، الذي ما في قلبه محبة، ما في قلبه رابطة، ما في قلبه تعلق، ما في قلبه حنانة وارتصال بحضرتي. يا رب أرنا ذلك الوجه في ذلك اليوم وهو عنا راضي. يا رب عنا راضي عنا راضي يا رب، لأن رضاه عين رضاك يا رب. شفعوا فينا يوم القيامة. وإذا نادانا المنادي ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا غوثاه يا رباه يا غاية رغبته، ارحم يوم العرض عليك كل مقامنا، وثبت 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 ألسنتنا عند السؤال، اجعل خطابنا خطاب المحبوبين، لكنا حجتنا فلا حجة أمامك إلا لمن أقمت له الحجة. اجعل منصرفنا من حسابك باليسر إلى جودك وإحسان. إلهنا إذا أقبلنا على الصراط فأنت المعد لتلك الساعة. إذا تحركت كلاليب جهنم تأخذ في كل مرة 70,000 من على الصراط. يا رب معاصينا كثيرة بأن تهوي بنا على أم رؤوسنا في قعر جهنم، لكن يا رب نورا من نورك صدقا معك في الدنيا، ثباتا على خدمة دينك، إقامة لشرع نبيك، محبة لك ولحبيبك، صدقا في الذل بين يديك نسألك أن تكرمنا به، حتى إذا جئنا على الصراط يا رب اجعلنا من قوم تضج النار إذا مروا عليها. أسمعنا يا رب خطاب النار وهي تقول لنا جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك ناري. يا رب هذه العزة ولا سواها. يا رب ثقل كفة الحسنات. يا رب الكتب بالأيمان. يا رب يا رب لا شوهت خلقنا بنار جهنم، لنا جلود ولنا أبشار ولنا شعور ولنا لحوم ولنا عظام، لا تقوى على نار جهنم وعزتك لا تقوى. وإن أظهرت عنادا في الدنيا كذابة يا رب لا تقوى على نار جهنم. أعد علينا عوائد رحمتك ربي. إذا وقف حبيبك ومعه الصديقون بعد الأنبياء ومعه أهل البيت والصحابة ومعه المحبوبين، يا رب لا خلصتنا عنه يا رب معه. إذا سجد لك السجدة العظمى الكبرى في مظهر عزه الأعمى وناديته ارفع راسك فلتعتشفع تشفع وحمد حمدك بالمحامد التي تلهمه إياها، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجعلنا ممن يسمع تلك المحامد. هذه الآذان تلوثت، نعم يا رب تلصخت بالقاذورات، ما تستحق، لكن جودك كفيل أن تكرمها الليلة بتطهير يبقى إلى تلك الساعة. فإذا قام يحمدك بالمحامد الذي تبهل لها الباب ذوي الألباب، يا رب عطر هذه الأسماع بسماع تلك المحامد، وأذق هذه الأرواح لذيذ ذلك الخطاب، كحل هذه الأعين بالنظر إلى جنابه حتى تتهيأ للنظر إلى وجهه. يا رب إذا حرك حبيبنا صلى الله عليه وسلم حلقات الجنة معه، يا رب يا رب معه يا رب معه يا رب معه يا الله معه يا الله معه. إذا حرك حلقات الجنة معه ندخلها في أعلى فراديسها، نجاوره في دار الرضوان الأكبر. يا أماننا مما نحذر، لك الحمد، أنت الذي أكفجت اللسان بالطلب. يا رب لو وقفنا على باب كريم من أهل الدنيا وصحنا وضججنا بهذا الضجيج، وعزتك لا ننصرف إلا بطلبتنا، وأنت خالق الكرم والسخاء. كما حال عباد أنت الذي جعلتهم يبجون إليك، فيا رب كرامة من كرامتك، إحسانا من إحسانك، جودا من جودك، ينفض المجلس والقلوب قد أشرقت عليها أنواره. يا أكرم الأكرمين، حسن خواتيم أعمالنا وأنفاسنا وحركاتنا وسكناتنا، لا عليها خلعة القبول يا غاية الشغل والمامول، واجعل آخر سلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متحققين بحقائقها ودقائقها ورقائقها، استوى معنا ظاهرا وباطنا. واجزي اللهم إخواننا أصحاب هذا المكان بخير ما جزيت، دالا على الخير بدلالته على الخير. بارك اللهم لهم في أماكنهم في بيوتهم، عمرها بالعلم والتقوى والنور، ما بقيت أمة سيدنا محمد، واجعلها متسلسلة في ذراريهم وسائر من سعى ومن خدم ومن قدم ومن دعا ومن أقبل ومن حضر ومن نظر ومن استمع ومن صدق ومن قال لا إله إلا الله. أكرمنا وإياهم يا رب العالمين، بارك اللهم في علمائنا، بارك اللهم في صلحائنا، أمتعنا بهم المشايخ الذين حضروا هنا وأكرمونا، أكرمهم بجودك وإحسانك، والذين حبسهم العذر شيخ أحمد الدوغان وسائر علماء البلدة والصالحين.